السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن مع القاعدة الثالثة من تلك القواعد التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى في الرد على المخالفين في الأسماء والصفات للشيخ محمد بن صالح العثيمين في تقريب التدمرية، يعني تعليقا على التدمرية نفسها.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
صلى الله
أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فصل. القاعدة الثالثة في إجراء النصوص على ظاهرها. ظاهر النصوص ما يتبادر منها من المعاني بحسب ما تضاف إليه وما يحتف بها من القرائن، والواجب في النصوص إجراؤها على ظاهرها بدون تحريف، لقوله تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وقوله: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء.
نعم، هذه القاعدة قاعدة مهمة جدا. ولماذا قعدها المصنف؟ لأنه سيأتينا أن هذه الصفات النصوص ليست على ظاهرها، والذي قعده أهل السنة والجماعة هو ما سمعتموه الآن من أن إجراء نصوص الأسماء والصفات تجري على ظاهرها اللائق بالله سبحانه وتعالى. فمثلا إذا قال تعالى الرحمن على العرش استوى، نقول استوى استواء يليق بجلاله وعظمته، وظاهرها على وارتفع واستقر. إذن هذه الظواهر لا يدخل عليها أي شبهة، لأنها هي المرادة، كما في قول الله تعالى: قل هو الله أحد. معلوم أنه الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهل يمكن أن تؤول هذه النصوص أو يمكن أن نجريها على غير ظاهرها؟ إجراؤها على ظاهرها هو الأسلم والأعلم والأحكم. تفضل.
فإذا كان الله تعالى أنزله باللسان العربي،
وأورد المصنف آيات كلها تدل على أنه قرآن عربي واضح لمن تدبر وتأمل، فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون بلسان عربي مبين على قلبك لتكون من المنذرين. نعم.
فإذا كان الله تعالى أنزله باللسان العربي من أجل عقله وفهمه وأمرنا باتباعه، وجب علينا إجراؤه على ظاهره بمقتضى ذلك اللسان العربي، إلا أن تمنع منه حقيقة شرعية. ولا فرق في هذه بين النصوص الصفات وغيرها، بل قد يكون وجوب التزام الظاهر في نصوص الصفات أولى وأظهر، لأن مدلولها توقيفي محض لا مجال للعقول في تفاصيلها.
القاعدة عند أهل العلم أن ما يجب لله وما يجوز عليه وما يمتنع عليه أمر توقيفي، فنثبت له ما أثبت لنفسه، وننفي عنه ما نفى عن نفسه، وننفي عنه جميع صفات النقائص والعيوب. فإن فسرت الصفات بغير هذا فهو تفسير باطل. أولى ما يجب إجراؤه على ظاهره هي نصوص الأسماء والصفات، لأن الله عز وجل هو أعلم بما يجب له وما يجوز عليه وما يمتنع عليه، وبعده رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعلم بعد الله بما يجب لله وما يجوز عليه وما يمتنع عليه. فإذا ذكرت صفة في القرآن والسنة وجب علينا التسليم بها على ظاهرها اللائق بجلال الله وعظمته. نعم.
فإن قال قائل في نصوص الصفات لا يجوز إجراؤها على ظاهرها لأن ظاهرها غير مراد، فجوابه أن يقال: ماذا تريد بالظاهر؟ أتريد ما يظهر من النصوص من المعاني اللائقة بالله من غير تمثيل؟ فهذا الظاهر مراد لله ورسوله قطعا، وواجب على العباد قبوله والإيمان به شرعا، لأنه حق ولا يمكن أن يخاطب الله عباده بما يريد منهم خلاف ظاهره بدون بيان. كيف وقد قال: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، وقال: يبين الله لكم أن تضلوا، ويقول عن رسوله صلى الله عليه وسلم: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، ويقول: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ومن خاطب غيره بما يريد منه خلاف ظاهره بدون بيان فإنه لم يبين له ولم يهده.
نعم. قال المؤولة المعطلة والمشبهة اعتراضا على هذه القاعدة: نحن قلنا التقرير أن نصوص الصفات مراد ولا غير مراد؟ مراد. على ماذا؟ على فهم السلف. طيب، هم قالوا: لا، ظاهر هذه الصفات غير مراد، ظاهر هذه الأسماء والصفات غير مراد، فالواجب تعطيلها أو تأويلها أو التوقف فيها أو تفويض أمرها إلى الله. يقال لهم: نعم، لو سلمنا أن الظاهر الذي فهمتموه غير مراد فهذا حق، لكنكم لا تريدونه، أنتم تريدون ما نفي ما أثبت الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن أردتم نفي صفات الظاهرة ومعاني صفات الله عز وجل فهذا باطل يجب إنكاره، وإن أردتم نفي الظاهر الذي فهمتموه وهو التشبيه قلنا هذا باطل يجب رده، قلنا هذا باطل يجب رده. هذه خلاصة هذه المسألة كما سمعتم الآيات. والذي يخاطب غيره بما يعقل يجب أن يخاطبه بما يفهم، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، فكيف يخاطب الله رسوله وأتباعه بشيء غير مراد؟ معنى ذلك أنه يخاطبهم بألغاز وأحاجي، وهذا أمر مستبعد وسيأتي له مزيد بيان. نعم.
أم تريد بالظاهر ما فهمته من التمثيل؟ فهذا غير مراد، لكنه ليس ظاهر نصوص الكتاب والسنة، لأن هذا الظاهر الذي فهمته كفر وباطل بالنص والإجماع، ولا يمكن أن يكون ظاهر كلام الله ورسوله كفرا وباطلا، ولا يرتضي ذلك أحد من المسلمين.
هذا الرد على من زعم أن ظاهرها مراد، من رد ذلك على السلف. لكن يقول لك: لا، أنا أعني أن ظاهرها وهو التشبيه غير مراد. نقول له: من قال لك أن ظاهرها هو التشبيه؟ من قال لك ذلك؟ ظاهرها هو الظاهر اللائق بجلال الله وعظمته، فعلى فهمك نعم نوافقك أن ظاهرها غير إيش؟ غير مراد، لكنك تكذب. بل إن الظاهر الذي اخترعته سواء عطلت الأسماء والصفات أو أولتها بتأويلات ليست في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو فوضت أو توقفت، فهذا كفر يجب رده، كفر. الله يقول لك: الرحمن على العرش استوى، تقول: لا، لم يستوي، كفر ولا ليس بكفر؟ كفر. الله يقول لك يد الله فوق أيديهم، يقول لا ليست له يد، هذا كفر بالله تبارك وتعالى. الله يقول وجاء ربك، يقول لا 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 الله ما يستطيع المجيء، إنما الذي تجيء هي الملائكة أو الرسل أو نحو ذلك. قل له أنت كذاب في هذا، فقد افتريت على الله وكذبت عليه وقولت رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف ما لم يقولوا. نعم.
وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن نصوص الصفات تجرى على ظاهرها اللائق بالله عز وجل من غير تحريف، وأن ظاهرها لا يقتضي تمثيل الخالق بالمخلوق، فاتفقوا على أن الله على أن لله تعالى حياة وعلما وقدرة وسمعا وبصرا حقيقة، وأنه مستو على عرشه حقيقة، وأنه يحب ويرضى ويكره ويغضب حقيقة، وأن له وجها ويدين حقيقة، لقوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقوله وهو بكل شيء عليم، وهو على كل شيء قدير، وهو السميع البصير، وقوله الرحمن على العرش استوى، وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، وغضب الله عليه ولعنه، وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام بل يداه مبسوطتان.
هنا ذكر أن منهج السلف الصالح إجراء هذه النصوص على ظواهرها، وأورد عدة آيات لا يحتاج أن نعيدها لأننا نود أن ننتهي من هذا الكتاب. أورد آيات كثيرة آخرها ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وجه يليق بجلاله وعظمته، يد تليق بجلاله وعظمته، حياة تليق بجلاله وعظمته، علم يليق بجلاله وعظمته. طيب، هذه الآيات دلت على هذه المعاني، فأنت أيها المسكين يا جهمي يا أشعري يا معتزلي يا ما تريدي، كيف تعدل عن هذه الأسماء والصفات التي جاءت في الكتاب والسنة وتستبدلها بتأويلات من عندك؟ أنت هنا مفترٍ على الله، لو قلت استوى بمعنى استولى فأنت مفتري، لو قلت وجاء ربك وجاء أمره فأنت مفتري، لو قلت الرحمن العرش استوى عن استولى فأنت مفتري، لو قلت إن لله ليس لله علم فأنت مفتري، لو قلت ليست له حياة فأنت مفتري، وأنت قائل على الله بغير علم، وسيأتينا حكم القول على الله بغير علم. إذن علينا أن نعترف بما دلت عليه هذه الصفات لأنه لا يترتب عليها محظور. أما تأويلاتكم أيها الأشعرية والمعتزلة والماتريدية والكرامية وإلى آخره والجهمية، كل تأويلاتكم يرد نقضها في الكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة. نعم.
فأجروا هذه النصوص وغيرها من نصوص الصفات على ظاهرها، وقالوا إنه مراد على الوجه اللائق بالله تعالى فلا تحريف ولا تمثيل. وبيان ذلك أن من صفاتنا ما هو معان وأعراض قائمة بنا كالحياة والعلم والقدرة، ومنها ما هو أعيان وأجسام وهي أبعاض لنا كالوجه واليدين. ومن المعلوم أن الله وصف نفسه بأنه حي عليم قدير، ولم يقل المسلمون إن المفهوم من حياته وعلمه وقدرته كالمفهوم من حياتنا وعلمنا وقدرتنا، فكذلك لما وصف نفسه بأن له وجها ويدين لم يكن المفهوم من وجهه ويديه كالمفهوم من وجوهنا وأيدينا، وإنما قال المسلمون إن المفهوم من صفات الله تعالى في هذا وهذا لا يماثل المفهوم منها من صفاتنا، بل كل صفة تناسب الموصوف وتليق به. فلما كانت ذات الخالق لا تماثل ذوات المخلوقين فكذلك صفاته لا تماثل صفات المخلوق. وقد سبق أن القول في الصفات كالقول في الذات.
نعم، هنا يبين تأكيدا لما تقدم بأن إجراء هذه الصفات على ظاهرها هو الذي يجب القول به، وأن مخالفة ذلك مخالف للكتاب والسنة وهدي سلف الأمة. وذكر بعض القواعد، منها إن القول في الذات كالقول في الصفات. يعني مثلا لو سألت معتزليا أو أشعريا أو ماتريديا، لو قلت له تعال يا أخي وفقك الله أسألك سؤالا، هل تثبت لله ذاتا لائقة به؟ ماذا سيقول؟ سيقول نعم. طيب، ما المانع أن تثبت له ما أثبت لنفسه من الصفات كما أثبت له الذات؟ أنت متناقض، لأن القول في الذات أو القول في الصفات فرع عن القول في الذات، والقول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. فأنت هنا ناقضت نفسك، تثبت أن الله موجود وجودا حقيقيا، طيب أثبت له الصفات القائمة بنفسه التي وصف بها نفسه أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تأويل، على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. سئل أحد السلف، سأله أحد أمراء بني العباس، قال له لما ذكر له حديث ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، قال كيف ينزل؟ فقال له السلفي لا يعلم كيفية نزوله، لا، قال له كيف ذاته؟ يقوله من؟ الخلفي ولا السلفي؟ السلفي. فيقول الخلفي لا يعلم كيفية ذاته إلا هو. نقول له ولا يعلم كيفية صفاته إلا هو. نثبت الصفة ونتوقف في مسألة الإيش؟ الكيفية، كما يأتينا في إحدى القواعد القادمة إن شاء الله. نعم.
فتبين بذلك أن من قال إن ظاهر نصوص الصفات غير مراد فقد أخطأ على كل تقدير، لأنه إن فهم من ظاهرها معنى فاسدا وهو التمثيل فقد أخطأ في فهمه وأصاب في قوله غير مراد، وإن فهم من ظاهرها معنى صحيحا وهو المعنى اللائق بالله فقد أصاب في فهمه وأخطأ في قوله غير مراد. فهو وإن أصاب في معنى ظاهرها أخطأ في نفي كونه مرادا، وإن أخطأ في معنى ظاهرها أصاب في نفي كونه مرادا، فيكون قوله خطأ على كل حال على كل تقدير. والصواب الذي لا خطأ فيه أن ظاهرها مراد وأنه ليس إلا معنى يليق بالله.
يعني هو إذا قال ظاهرها غير مراد، طيب حتى وإن قال ظاهرها غير مراد، أنا أعني الظاهر الذي أثبته أهل السنة فهو غير مراد، فهذا باطل. وإن قال ظاهرها غير مراد يعني ما فسر به المؤولة، فهو باطل في كل الأحوال، سواء قال إن ظاهرها مراد ونفى الظاهر أو قال غير مراد ونفى الظاهر، في كلا الحالين هو أخطأ الطريق، يقال له أخطأت استك الحفرة. فإذن يعني هو ضال في كلا الأحوال، لأنه في جميع الأمور تصور التشبيه فنفى ماذا؟ الصفات، ثم لجأ إلى التعطيل كما سيأتينا بيان ذلك في إحدى القواعد إن شاء الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. والذين يجعلون ظاهر النصوص معنى فاسدا فينكرونه يكون خطأهم على وجهين: الأول أن يفسروا النص بمعنى فاسد لا يدل عليه اللفظ فينكروه لذلك ويقولوا إن ظاهره غير مراد. مثال ذلك قوله تعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. الحديث رواه مسلم. قالوا: فظاهر الحديث أن الله يمرض ويجوع ويعطش، وهذا معنى فاسد فيكون غير مراد. فنقول: لو أعطيتم النص حقه لتبين لكم أن هذا المعنى الفاسد ليس ظاهر اللفظ، لأن سياق الحديث يمنع ذلك، فقد جاء مفسرا بقوله تعالى في الحديث نفسه: أما علمت أن عبدي فلانا مرضا فلم تعده، أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه، واستسقاك عبدي فلان فلم تسقه. وهذا صريح في أن الله سبحانه لم يمرض ولم يجوع ولم يعطش، وإنما حصل المرض والجوع والعطش من عبد من عباده.
هنا لجأوا إلى نفي بعض الأحاديث الواردة فيما يزعمون أنه شاهد لهم على التأويل، فقالوا: حديث عبدي مرضت فلم تعدني، ولو جئت ولو زرت عبدي لوجدتني عنده، عبدي عطشت فلم تسقني، ولو سقيته لوجدت ذلك عندي، عبدي جعت فلم تطعمني، ولو أطعمته لوجدت ذلك عندي. أنا أريد أن نرجع إلى الحديث كامل، الحديث القدسي. أوله ماذا؟ من يذكر؟ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. طيب، الحديث يدل على ماذا؟ طيب، خلينا من هذا نصل إلى الشاهد: ولا يزال عبد وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. الحديث هذا الذي هو يعني بعضهم يذكره مع الحديث الذي ذكر، ما يدل على ماذا في مجموعه؟ هل هو رجل لنا أو يد لنا أو يعني أي شيء من هذه المعاني؟ إذا المقصود ماذا؟ معية الله بدليلين. دليل الأول: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. الدليل الثاني قوله: حتى أحبه. فالمقصود المعية قطعا، ولا يخالف في هذا أحد من أهل اللغة ولا ذوي العقول السليمة. فقوله لو وجدت ذلك عندي أي من الثواب، وقوله لو وجدتني عنده أي أكلأه برعايتي وبالتالي أنت تثاب على زيارتك له، وكذلك لو وجدت ذلك عندي في العطش والجوع وما إلى ذلك. المقصود أنك ستجد ذلك عندي في ميزان حسناتك، والله معك أينما كنت ما دمت زرت أخاك لوجه الله سبحانه وتعالى. نعم.
ومثال
هم
آخر،
هم لم يتأملوا الحديث وإنما أخذوه على مفهومهم القاصر الخاسر. نعم.
ومثال آخر:
فجعلوا الله يجوع ويعطش، لما فهموا منه ذلك لجأوا إلى ماذا؟ إلى التأويل والتعطيل. نعم.
ومثال آخر:
منهم من أنكر الحديث من حيث السند، ومنهم من يعني قال إن معناه غير صحيح. نعم.
ومثال آخر قوله تعالى عن سفينة نوح تجري بأعيننا، قالوا فظاهر الآية أن السفينة تجري في عين الله، وهذا معنى فاسد فيكون غير مراد. فنقول دعواكم إن ظاهر الآية أن السفينة تجري في عين الله سبحانه وتعالى مردودة من جهة التركيب اللفظي ومن جهة المعنى أيضا. أما التركيب اللفظي فإنه إذا قال قائل فلان يسير بعيني لم يفهم أحد من هذا التركيب أنه يسير داخل عينيه، ولو ادعى مدع أن هذا ظاهر لفظه لضحك منه السفهاء فضلا عن العقلاء، وإنما يفهم منه أن عينيه تصحبه بالنظر والرعاية، لأن الباء هنا للمصاحبة وليست للظرفية.
كذلك هذه الآية في سورة القمر يعني تجري بأعيننا لمن كان كفر، ماذا فهموها؟ قالوا المقصود لو أثبتنا الحديث لكانت أعين الله ظرفا للسفينة، هذا هو فهمهم. ولو أنهم يعرفون اللغة العربية لما خطر ببالهم هذا الفهم. فمن جهة اللفظ قوله تجري بأعيننا لا يفهم أحد من أهل اللغة الفصيحة أنهم في داخل عين المتكلم. أضرب لك مثالا، فلان تحت رعايتي تحت عيني، فلان بين يدي، هل المقصود أن يديهم ملامسة له؟ لا يلزم. فتجري بأعيننا أي على مرأى منا ومسمع، وعلى وفيها إثبات صفة العين لا شك، لكن يعني مثل صفة اليدين هي يعني صحيح فيها إثبات صفة اليدين، ولكن هي دلالة أيضا على قدرة الله عز وجل، وليس هي عين قدرة الله كما يدعون. فهنا كذلك تجري بأعيننا. ومثل لما تقول القمر معنا، قمر الآن عندنا داخل هذا المسجد أنه معنا بنوره، ومثل سيأتينا قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها بين شيء، هل مقصود أن قلوب العباد ظرف لأصابع الرحمن؟ ها؟ إثبات الأصابع نعم موجودة، لكن المقصود ماذا؟ المقصود أنه لا يخرج شيء عن تصرف الله عز وجل، ولذلك أمرنا أن نقول في السجود يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب ثبت يا مصرف القلوب ثبت
صرف قلوبنا إلى طاعتك،
صرف
قلوبنا إلى طاعتك،
صرف قلوبنا على طاعتك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، وهكذا كل ما جاء في هذا المعنى. نعم تفضل.
وأما المعنى فإن من المعلوم أن نوح عليه السلام كان في الأرض، وأنه صنع السفينة في الأرض وجرت على الماء في الأرض، كما قال تعالى ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، وقال فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر، تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. ولا يمكن لأحد أن يدعي أن ظاهر اللفظ أن السفينة تجري في عين الله عز وجل، لأن ذلك ممتنع غاية الامتناع في حق الله تعالى، ولا يمكن لمن عرف الله وقدره حق قدره
وقدره
ولا يمكن لمن عرف الله وقدره حق قدره وعلم أنه مستو على عرشه بائن من خلقه ليس حالا في شيء من مخلوقاته ولا شيء من مخلوقاته حالا فيه أن يفهم من هذا اللفظ هذا المعنى الفاسد. وعلى هذا فمعنى الآية الذي هو ظاهر اللفظ أن السفينة تجري والله تعالى يكلأها بعينه.
نعم هذا الذي تقدم المعنى اللغوي. من جهة المعنى معلوم أن نوحا والسفينة والعالم في الأرض ولا في السماء؟ في الأرض، والله عز وجل مستوٍ على عرشه بائن من خلقه. هل يتصور عاقل أن تكون السفينة ونوح والناس كلهم في داخل أن عين الله ظرف لذلك كله، هذا لا يفهمه إلا مجنون ولا يقول به عاقل أو رجل سوي. نعم.
ومثال ثالث في الأثر: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. قالوا: فظاهر الأثر أن الحجر نفسه يمين الله في الأرض، وهذا معنى فاسد فيكون غير مراد. فنقول: أولا، هذا الأثر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد لا يثبت، والمشهور أنه عن ابن عباس. قلت: قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح. وقال ابن العربي: حديث باطل فلا يلتفت إليه. ثانيا، أنه على تقدير صحته صريح في أن الحجر الأسود ليس نفس يمين الله، لأنه قال يمين الله في الأرض، فقيده في الأرض ولم يطلق، وحكم اللفظ المقيد يخالف المطلق. ومعلوم أن الله تعالى في السماء، ولأنه قال فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه، ومعلوم أن المشبه غير المشبه به، فالأثر ظاهر في أن المستلم الحجر ليس مصافحا لله، وليس الحجر نفس يمين الله، فكيف يجعل ظاهره كفرا يحتاج إلى تأويل؟
نعم. مثال ثالث، وهو حديث ضعيف لا ينهض، ولذلك لا نقف عنده طويلا، لكن خلاصة القول: أولا، أنه ضعيف كما نص العلماء، وثانيا، أنه لا يعقل أن يقول عاقل أو متكلم إن المقصود أن الحجر هو عين أو نفس يمين الله تبارك وتعالى الأرض، بدليل قوله فكأنما. أنت عندما تقول لو صافحتني فكأنما صافحت فلانا أخي، هل المقصود أنني أنا فلان نفسه؟ لا، فالمقصود يعني أن هذا الأمر ليس قابلا للتأويل أبدا بحال من الأحوال، وإنما هو سائغ في اللغة العربية، فضلا عن كون الحديث ضعيفا أو موضوعا لا يصح. نعم.
الوجه الثاني: أن يفسر اللفظ بمعنى صحيح موافق لظاهره، لكن يردونه لاعتقادهم أنه باطل وليس بباطل.
يعني يقولون المعنى على ظاهره صح، ظاهرها مراد، لكن يجب نفيه لأنه لا يليق بالله. هذه خلاصة معتقدهم فيه، باعتقادهم أن إثباته يستلزم ماذا؟ التشبيه، وهذا باطل. نعم.
مثال ذلك قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. قالوا: فظاهر الآية أن الله على العرش، والعرش محدود، فيلزم أن يكون الله سبحانه وتعالى محدودا، وهذا المعنى فاسد فيكون غير مراد. فنقول: إن علو الله تعالى على عرشه وإن كان العرش محدودا لا يستلزم معنى فاسدا، فإن الله تعالى قد علا على عرشه علوا يليق بجلاله وعظمته، ولا يماثل علو المخلوق على المخلوق، ولا يلزم منه أن يكون الله محدودا، وهو علو يختص بالعرش، والعرش أعلى المخلوقات، فيكون الله تعالى عاليا على كل شيء، وهذا من كماله وكمال صفاته، فكيف يكون معنى فاسدا غير مراد؟
نعم. مثال آخر: الرحمن على العرش استوى. عقيدة أهل السنة والجماعة بمعنى أن استوى بمعنى على وارتفع واستقر. جاء أهل التأويل قالوا: ما نفهم استواء إلا استواء الإنسان على كرسيه، أو استواء الملك الإنسان على عرشه، أو استواءه على السفينة، فكيف تفسرونه بعلى وارتفع؟ وآخرون قالوا: لا، استوى بمعنى غلبه. وهل صارعه أحد حتى غلبه؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فهو هنا يرد هذا الفهم الفاسد بأن تفسيره بغير هذا المعنى تفسير فاسد، وهو مبني على ثلاث قواعد عندهم. الأولى أنهم ما فهموا من الاستواء إلا استواء المخلوق على كرسيه. الثاني اعتقادهم أنه لو أثبتوه لزم منه ماذا؟ التشبيه. وثالثا اعتقادهم أن التفسير بعلى واستقر يدل على أن بما أن العرش صغير وأنه فوق كل شيء فكيف يكون يستوي على ما هو أصغر منه، وهذه لوازم كلها ماذا؟ باطلة وفاسدة، فيجب القول الذي قاله الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. تفضل.
مثال آخر قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. قالوا: فظاهر الآية أن لله تعالى يدين حقيقيتين هما جارحة، وهذا معنى فاسد فيكون غير مراد. فنقول: إن ثبوت اليدين الحقيقيتين لله عز وجل لا يستلزم معنى فاسدا، فإن لله تعالى يدين حقيقيتين تليقان بجلاله وعظمته، بهما يأخذ ويقبض ولا تماثلان أيدي المخلوقين، وهذا من كماله وكمال صفاته. قال الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله
من طيب
ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه، وإن كانت تمرة فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل. فأي معنى فاسد يلزم من ظاهر النص حتى يقال إنه غير مراد؟
نعم، هنا ضرب مثال آخر وهما اليدان، والله تبارك وتعالى قال: بل يداه مبسوطتان، وقال تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فهنا ثنى وأسند لنفسه مما يدل على أنه خلقه بيديه صراحة وليس مجازا، فالله خلق آدم بيديه، بخلاف ما خلقه الرب قد يسند بألفاظ أخرى كما سيأتينا بيانه. فهنا لما خلقت بيدي صريح. الآن لما تقول، لما تأتينا إحدى النساء الطيبات فتقول: يا فلان، هذه ملحفة نسجتها بيدي، هل يحتمل أنها بغير يدها؟ ولله المثل الأعلى، لا يمكن. كذلك الله بصراحة قال: لما خلقت بيدي. وهل يمكن تأويلها بالقدرتين؟ الله له قدرة واحدة كاملة شاملة. وهل يمكن تفسيرها بالنعمتين؟ الله له النعمة المطلقة الكاملة الشاملة. فهذا تفسير فاسد، وتفسيرها بغير ظاهرها قول على الله بغير علم. نعم.
وقد يجتمع الخطأ من الوجهين في مثال واحد، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. فقالوا: على الوجه الأول ظاهر الحديث أن قلوب بني آدم بين أصابع الرحمن، فيلزم منه المباشرة والمماسة، وأن تكون أصابع الله سبحانه داخل أجوافنا، وهذا معنى فاسد فيكون غير مراد.
نعم، كمل.
وقالوا: على الوجه الثاني ظاهر الحديث أن لله أصابع حقيقية والأصابع جوارح، وهذا معنى فاسد فيكون غير مراد.
نعم، هنا مثال آخر، حديث أبي هريرة المتقدم: إن قلوب العباد بين إصبعي مسمى الرحمن يقلبها كيف يشاء، يؤيده حديث اليهودي عن عبد الله بن مسعود عند البخاري قال: جاء حبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد إن الله يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والجبال على إصبع وهكذا، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، وكل من روى الحديث يضحك كما ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما فهمهم؟ قالوا المقصود أن أصابع الله تدخل في أجواف بني آدم، وهذا باطل، أنتم الذين شبهتم ووقعتم في التعطيل والتشبيه. وتفسير آخر لهم قالوا إن الأصابع جارحة والله منزه عن أن يتصف بالجوارح، فأنكروا هذه الأحاديث وأولوها بدعوى أن الأصابع جارحة، فردوا الحديث من وجهين ويرد عليهم بهذين الوجهين.
نعم. فنقول على الوجه الأول إن كون قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن حقيقة لا يلزم منه المباشرة والمماسة، ولا أن تكون أصابع الله عز وجل داخل أجوافنا، ألا ترى إلى قوله تعالى والسحاب المسخر بين السماء والأرض، فإن السحاب لا يباشر السماء ولا الأرض ولا يماسهما، ويقال سترة المصلي بين يديه وليست مباشرة له ولا مماسة له. فإذا كانت البينية لا تستلزم المباشرة والمماسة فيما بين المخلوقات، فكيف بالبينية فيما بين المخلوق والخالق الذي وسع كرسيه السماوات والأرض وهو بكل شيء محيط؟ وقد دل السمع والعقل على أن الله تعالى بائن من خلقه ولا يحل في شيء من خلقه ولا يحل فيه شيء من خلقه، وأجمع السلف على ذلك. ونقول على الوجه الثاني إن ثبوت الأصابع الحقيقية لله تعالى لا يستلزم معنى فاسدا، وحينئذ يكون مرادا قطعا، فإن لله تعالى أصابع حقيقية تليق بالله عز وجل ولا تماثل أصابع المخلوقين. وفي صحيح البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على
إصبع، فيها تسع لغات، نعم،
والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلائق على إصبع، فيقول أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وهذا لفظ البخاري في تفسير سورة الزمر.
نعم.
فأي معنى فاسد يلزم من ظاهر النص حتى يقال إنه غير مراد؟
هنا ضرب مثالين تكلمنا عنه، مسألة اليدين ومسألة الأصابع. فأنت تقول الآن، هم يقولون لا بد من التأويل ولا بد من التحريف. طيب، فننظر إلى بعض الأمثلة في اللغة العربية. يقال سترة الرجل بين يديه، هل هو ممسك بهما؟ ليس ممسكا بهما. يقال أنا قلبي معك، هل هو يحمل قلبك؟ ها؟ لا. فكذلك قضية الأصابع وقضية اليدين، أولا لا يلزم منهما التشبيه ولا التعطيل ومن إثباتهما، وثانيا لا يلزم منهما أن تكون جارحتين، وثالثا يجب إجراء هذه النصوص على ظواهرها من غير تحريف ولا تعطيل. نعم.
ويشبه هذا الخطأ أن يجعل اللفظ نظير ما ليس مثله، كما قيل في قوله تعالى لما خلقت بيدي إنه مثل قوله مما عملت أيدينا، فيكون المراد باليد نفس الفاعل في الآيتين، وهذا غلط، فإن الفرق بينهما ثابت من وجوه ثلاثة. الأول من حيث الصيغة.
الشبهة ما هي؟ قالوا لا فرق بين قوله تعالى لما خلقت بيدي وبين قوله تعالى مما عملت أيدينا. هذه الشبهة الرد عليه من ثلاثة وجوه.
الأول من حيث الصيغة، فإن الله تعالى في الآية الأولى لما خلقت بيدي، وهي تخالف الصيغة في الآية الثانية، فإن الله تعالى قال فيها مما عملت أيدينا، ولو كانت الأولى نظيرة للثانية لكان لفظها لما خلقت يداي، فيضاف الخلق إليهما كما أضيف العمل إليها في الثانية.
نعم، يعني الوجه الأول في الرد على هذه الشبهة أن يقال إن ثمة فرقا عظيما بين قوله تعالى مما عملت أيدينا وبين قوله تعالى لما خلقت بيدي. فقوله تعالى لما خلقت بيدي أسند الخلق إلى يديه، خلق آدم، فهو نص في أن آدم خلقه بيديه، وهذا نص لا يحتمل التأويل، ولو قلنا بقدرتيه لأخفسد المعنى. الأمر الثاني في قوله مما عملت أيدينا أسند إلى نفسه على سبيل التعظيم. على سبيل ماذا؟ التعظيم. فالمقصود إيش؟ مما خلق، مما عمل سبحانه وتعالى بنفسه، فالمقصود نفسه هنا، مما عملته بنفسي، ولا يلزم أن يكون قد باشره بماذا؟ بيديه كقضية خلق آدم. نعم.
الثاني أن الله تعالى أضاف في الآية الأولى الفعل إلى نفسه معدا بالباء إلى اليدين، فكان سبحانه هو الخالق وكان خلقه بيديه. ألا ترى إلى قول القائل كتبت بالقلم، فإن الكاتب هو الفاعل فاعل الكتابة، ومدخول الباء وهو القلم حصلت به الكتابة. وأما الآية الثانية مما عملت أيدينا فأضاف الفعل فيها إلى الأيدي المضافة إليه، وإضافة الفعل إلى الأيدي كإضافته إلى النفس، فكأنه قال مما عملنا. ألا ترى إلى قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، والمراد بما كسبتم بدليل قوله في آية أخرى فأصابهم سيئات ما كسبوا.
هنا يعني توضيح أكثر، يعني بالموضوع الأول أنه أضاف إلى نفسه معدا بالباء فلا يحتمل غير الخلق باليدين، كما تقول كتبت بالقلم، فهنا عينت ما كتبت به. أما ما عملت أيدينا أي ما عملت أنفسنا، قد يكون باشره بيديه وقد يكون بغير يديه ولذلك عندما تقول مما عملت أيدينا أي مما أوجدناه وخلقناه بغض النظر عما إذا كان باليد أم لا. وله نظائر، ما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم، وقد يكون عمله بالفرج، بالرجل، بالنظر، بالقلب، بأي شيء آخر، ولا يشترط أنه باشره بماذا؟ بيدي. ونظائر هذا كثيرة. نعم.
الوجه الثالث أن الله تعالى أضاف الفعل في الآية الأولى لما خلقت بيدي معدا بالباء إلى يدين اثنتين، ولا يمكن أن يراد بهما نفسه لدلالة التثنية على عدد محصور باثنين،
يعني لا يمكن أن يقال بنفسي، هذا أمر محال. نعم.
والرب جل وعلا إله واحد، فلا يمكن أن يذكر نفسه بصيغة التثنية لدلالة ذلك على صريح العدد وحصره، ولكنه تعالى يذكر نفسه تارة بصيغة الإفراد للتوحيد، وتارة يذكر نفسه بصيغة الجمع للتعظيم، وربما يدل الجمع على معاني أسمائه.
نعم، يعني قد يذكر يفرده يد الله فوق أيديهم، وقد يكون جمعا مما عملت أيدينا، ويحتمل معاني أخرى غير الخلق باليدين. نعم.
أما في الآية الثانية فأضاف الفعل إلى الأيدي المضافة إليه مجموعة للتعظيم، فصار المراد بها نفسه المقدسة جل وعلا. وبهذا تبين الفرق بين قوله لما خلقت بيدي وقوله مما عملت أيدينا، وأنها ليست نظيرا لها. وتبين أيضا أن ظاهر النصوص في الصفات حق ثابت مراد لله تعالى على الوجه اللائق به، وأنه لا يستلزم نقصا في حقه ولا تمثيلا له بخلقه. لكن لو كنا نخاطب شخصا لا يفهم من ظاهرها إلا ما يقتضي التمثيل، فإننا نقول له إن هذا الظاهر الذي فهمته غير مراد، ثم نبين له أن هذا ليس ظاهر النصوص لأنه باطل لا يقتضيه السياق كما سبق بيانه.
نعم، واضح.
انتهى الفصل.
بعد إيش القاعدة
الرابعة؟
القاعدة الرابعة صحيفة طيب
78.
بارك الله. كم؟
78.
هي القاعدة الرابعة. القاعدة هذه أطال فيها لأنها تستلزم الإطالة. اطرح سؤالا واحدا.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل هناك ذكر لمن لم يتمكن من سجود التلاوة خارج الصلاة؟
ما هناك ذكر محدد، لكن لو أمكن أن يقف ويسجد أو يسجد بالإيماء عند الحاجة، عندما يتعذر السجود يمكن أن يسجد بالإيماء. نعم.
صلى الله عليكم. سائل كريم يقول: ما هو أفضل متن محفوظ في أصول الفقه ومصطلح الحديث؟
في مصطلح الحديث في ما يظهر لي أن المبتدئ يأخذ من أطيب المنح، من أطيب المنح، وإن أخذ بعض شروح البيقونية يكون طيب الأخرى. أما أصول الفقه فأظن أن ثمة مؤلفا واضحا يفهمه البليد والذكي، الدكتور سليمان الرحيلي حفظه الله، وأظن شرح لأحد كتب الأصول أنا لا يحضرني. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل يجوز جعل الثوب على الكعبين؟
على الكعبين بحيث لا ينزل عنهما فيه رخصة، لأن الحديث يقول: ما تجاوز الكعبين فهو في النار، وإن رفع عنهما كان أولى وأفضل.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: أختي لا تصلي، نرجو الدعاء لها.
نسأل الله أن يهديها للإسلام، لأن تارك الصلاة ليس بمسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل قول الله تعالى إياك نعبد يشمل التوحيد والانقياد والرجوع إلى الله بالتوبة فعلا للمأمور وتركا لجميع الذنوب؟
هذا يوضحه تفسير شيخ الإسلام رحمه الله تعالى للعبادة بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فيدخل فيه التوحيد وأنواع العبادة، ويدخل فيه فعل الأوامر واجتناب النواهي، كلها عبادة. إن الله تعالى يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لأن كما تعلمون أن القرآن والسنة إما أن تكون بيانا للعبادة بأنواعها الذي أشرت إليها، وإما أن تكون تحذيرا مما يضادها، وإما أن تكون النصوص في بيان القصص والقصص الأنبياء. أما الأحكام الشرعية فهي داخلة في العبادة، امتثالها داخل في عبادة الله عز وجل. نعم.
صلى الله عليكم. سائل كريم يقول: لو كنت في بلد معين وأصلي الصلوات في المسجد، ولكن بعد الصلاة يبتدعون ولا يمكن أن أنكر عليهم لخطورة ذلك، فهل يجوز
ترك؟
والله كلام غير واضح،
يعني هل يجوز أن يفارق الجماعة؟ الظاهر يقصد إذا كان
السؤال غير واضح.
السؤال: إن كانت تلك البدع تصل إلى درجة الشرك وما يناقض التوحيد، فحرام عليك أن تصلي في هذا المسجد لأنه مسجد شركي وأعمالهم أعمال شركية، كمن يذبحون للقبور أو ينذرون لها أو يتقربون إليها بأي نوع من أنواع القرب. أما إذا كانت تلك البدعة دون الشرك فصلي معهم حفاظا على الجماعة، ولا يلزمك أن تنتظر أذكارهم وخرافاتهم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما حكم دخول غير المسلم حدود الحرم المكي للحاجة كأن تكون خادمة مع عائلة؟
لا أرى ذلك، ولكن أقترح على السائل أن يكتب هذا إلى سماحة المفتي الشيخ صالح الفوزان لعله يعطيه جوابا مفصلا. أما المدينة فلا بأس، وإن كان هذا من العلم الذي لا ينبغي نشره.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل يجوز سؤال الله تعالى بقولنا يا نور السماوات والأرض؟
النور اسم من أسماء الله، الله نور السماوات والأرض، لا حرج في ذلك.
جزاكم الله خير،
وفقكم الله وسدد خطاكم، وإلى درسنا يوم الأحد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن مع القاعدة الثالثة من تلك القواعد التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى في الرد على المخالفين في الأسماء والصفات للشيخ محمد بن صالح العثيمين في تقريب التدمرية، يعني تعليقا على التدمرية نفسها.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
صلى الله
أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فصل. القاعدة الثالثة في إجراء النصوص على ظاهرها. ظاهر النصوص ما يتبادر منها من المعاني بحسب ما تضاف إليه وما يحتف بها من القرائن، والواجب في النصوص إجراؤها على ظاهرها بدون تحريف، لقوله تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وقوله: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء.
نعم، هذه القاعدة قاعدة مهمة جدا. ولماذا قعدها المصنف؟ لأنه سيأتينا أن هذه الصفات النصوص ليست على ظاهرها، والذي قعده أهل السنة والجماعة هو ما سمعتموه الآن من أن إجراء نصوص الأسماء والصفات تجري على ظاهرها اللائق بالله سبحانه وتعالى. فمثلا إذا قال الرحمن، إذا قال تعالى: الرحمن على العرش استوى، نقول: استوى استواء يليق بجلاله وعظمته، وظاهرها على وارتفع واستقر. إذن هذه الظواهر لا يدخل عليها، لا تدخل عليها أي شبهة، لأنها هي المرادة، كما في قول الله تعالى: قل هو الله أحد، معلوم أنه الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهل يمكن أن تؤول هذه النصوص أو يمكن أن نجريها على غير ظاهرها؟ إجراؤها على ظاهرها هو الأسلم والأعلم والأحكم. تفضل.
فإذا كان الله تعالى أنزله باللسان العربي،
وأورد المصنف آيات كلها تدل على أنه قرآن عربي واضح لمن تدبر وتأمل، فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، نزل به الروح الأمين على قلبك بلسان عربي مبين على قلبك لتكون من المنذرين. نعم.
فإذا كان الله تعالى أنزله باللسان العربي من أجل عقله وفهمه وأمرنا باتباعه وجب علينا إجراؤه على ظاهره بمقتضى ذلك اللسان العربي، إلا أن تمنع منه حقيقة شرعية، ولا فرق في هذه بين النصوص الصفات وغيرها، بل قد يكون وجوب التزام الظاهر في نصوص الصفات أولى وأظهر، لأن مدلولها توقيفي محض لا مجال للعقول في تفاصيلها.
القاعدة عند أهل العلم أن ما يجب لله وما يجوز عليه وما يمتنع عليه أمر توقيفي، فنثبت له ما أثبت لنفسه، وننفي عنه ما نفى عن نفسه، وننفي عنه جميع صفات النقائص والعيوب. فإن فسرت الصفات بغير هذا فهو تفسير باطل. أولى ما يجب إجراؤه على ظاهره هي نصوص الأسماء والصفات، لأن الله عز وجل هو أعلم بما يجب له وما يجوز عليه وما يمتنع عليه، وبعده رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعلم بعد الله بما يجب لله وما يجوز عليه وما يمتنع عليه. فإذا ذكرت صفة في القرآن أو السنة وجب علينا التسليم بها على ظاهرها اللائق بجلال الله وعظمته. نعم.
فإن قال قائل في نصوص الصفات لا يجوز إجراؤها على ظاهرها لأن ظاهرها غير مراد، فجوابه أن يقال: ماذا تريد بالظاهر؟ أتريد ما يظهر من النصوص من المعاني اللائقة بالله من غير تمثيل؟ فهذا الظاهر مراد لله ورسوله قطعا، وواجب على العباد قبوله والإيمان به شرعا، لأنه حق، ولا يمكن أن يخاطب الله عباده بما يريد منهم خلاف ظاهره بدون بيان. كيف وقد قال: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، وقال: يبين الله لكم أن تضلوا، ويقول عن رسوله صلى الله عليه وسلم: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، ويقول: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ومن خاطب غيره بما يريد منه خلاف ظاهره بدون بيان فإنه لم يبين له ولم يهده.
نعم. قال المؤولة المعطلة والمشبهة اعتراضا على هذه القاعدة: نحن قلنا التقرير أن نصوص الصفات مراد ولا غير مراد؟ مراد. على ماذا؟ على فهم السلف. طيب، هم قالوا: لا، ظاهر هذه الصفات غير مراد، ظاهر هذه الأسماء والصفات غير مراد، فالواجب تعطيلها أو تأويلها أو التوقف فيها أو تفويض أمرها إلى الله. يقال لهم: نعم، لو سلمنا أن الظاهر الذي فهمتموه غير مراد فهذا حق، لكنكم لا تريدونه، أنتم تريدون ما نفي ما أثبت الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن أردتم نفي صفات الظاهرة ومعاني صفات الله عز وجل فهذا باطل يجب إنكاره، وإن أردتم نفي الظاهر الذي فهمتموه وهو التشبيه قلنا هذا باطل يجب رده، قلنا هذا باطل يجب رده. هذه خلاصة هذه المسألة كما سمعتم الآيات. والذي يخاطب غيره بما يعقل يجب أن يخاطبه بما يفهم، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، فكيف يخاطب الله رسوله وأتباعه بشيء غير مراد؟ معنى ذلك أنه يخاطبهم بألغاز وأحاجي، وهذا أمر مستبعد، وسيأتي له مزيد بيان. نعم.
أم تريد بالظاهر ما فهمته من التمثيل؟ فهذا غير مراد، لكنه ليس ظاهر نصوص الكتاب والسنة، لأن هذا الظاهر الذي فهمته كفر وباطل بالنص والإجماع، ولا يمكن أن يكون ظاهر كلام الله ورسوله كفرا وباطلا، ولا يرتضي ذلك أحد من المسلمين.
هذا الرد على من زعم أن ظاهرها مراد من رد ذلك على السلف، لكن يقول لك لا، أنا أعني أن ظاهرها وهو التشبيه غير مراد. نقول له: من قال لك أن ظاهرها هو التشبيه؟ من قال لك ذلك؟ ظاهرها هو الظاهر اللائق بجلال الله وعظمته، فعلى فهمك نعم نوافقك أن ظاهرها غير إيش؟ غير مراد، لكنك تكذب. بل إن الظاهر الذي اخترعته، سواء عطلت الأسماء والصفات أو أولتها بتأويلات ليست في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو فوضت أو توقفت، فهذا كفر يجب رده، كفر. الله يقول لك الرحمن العرش استوى، تقول لا لم يستوي، كفر ولا ليس بكفر؟ كفر. الله يقول لك يد الله فوق أيديهم، قل لا ليست له يد، هذا كفر بالله تبارك وتعالى. الله يقول وجاء ربك، يقول لا لا لا، الله ما يستطيع المجيء، إنما الذي تجيء هي الملائكة أو الرسل أو نحو ذلك. قل له: أنت كذاب في هذا، فقد افتريت على الله وكذبت عليه وقولت رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف ما لم يقولوا. نعم.
وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن نصوص الصفات تجرى على ظاهرها اللائق بالله عز وجل من غير تحريف، وأن ظاهرها لا يقتضي تمثيل الخالق بالمخلوق، فاتفقوا على أن الله على أن لله تعالى حياة وعلما وقدرة وسمعا وبصرا حقيقة، وأنه مستو على عرشه حقيقة، وأنه يحب ويرضى ويكره ويغضب حقيقة، وأن له وجها ويدين حقيقة، لقوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقوله: وهو بكل شيء عليم، وهو على كل شيء قدير، وهو السميع البصير، وقوله: الرحمن على العرش استوى، وقوله: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، وغضب الله عليهم عليه ولعنه، وقوله: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، بل يداه مبسوطتان.
هنا ذكر أن منهج السلف الصالح إجراء هذه النصوص على ظواهرها، وأورد عدة آيات لا يحتاج أن نعيدها لأننا ود أن ننتهي من هذا الكتاب. أورد آيات كثيرة آخرها: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وجه يليق بجلاله وعظمته، يد تليق بجلاله وعظمته، حياة تليق بجلاله وعظمته، علم يليق بجلاله وعظمته. طيب، هذه الآيات دلت على هذه المعاني، فأنت أيها المسكين، يا جهمي، يا أشعري، يا معتزلي، يا ما تريدي، كيف تعدل عن هذه الأسماء والصفات التي جاءت في الكتاب والسنة وتستبدلها بتأويلات من عندك؟ أنت هنا مفتر على الله. لو قلت استوى بمعنى استولى فأنت مفتري، لو قلت وجاء ربك وجاء أمره فأنت مفتري، لو قلت الرحمن العرش استوى عن استولى فأنت مفتري، لو قلت أن لله ليس لله علم فأنت مفتري، لو قلت ليست له حياة فأنت مفتري. وأنت قائل على الله بغير علم، وسيأتينا حكم القول على الله بغير علم. إذن علينا أن نعترف بما دلت عليه هذه الصفات، لأنه لا يترتب عليها محظور. أما تأويلاتكم أيها الأشعرية والمعتزلة والماتريدية والكرامية وإلى آخره والجهمية، كل تأويلاتكم يرد نقضها في الكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة. نعم.
فأجروا هذه النصوص وغيرها من نصوص الصفات على ظاهرها، وقالوا إنه مراد على الوجه اللائق بالله تعالى، فلا تحريف ولا تمثيل. وبيان ذلك أن من صفاتنا ما هو معان وأعراض قائمة بنا كالحياة والعلم والقدرة، ومنها ما هو أعيان وأجسام وهي أبعاد لنا كالوجه واليدين. ومن المعلوم أن الله وصف نفسه بأنه حي عليم قدير، ولم يقل المسلمون إن المفهوم من حياته وعلمه وقدرته كالمفهوم من حياتنا وعلمنا وقدرتنا. فكذلك لما وصف نفسه بأن له وجها ويدين، لم يكن المفهوم من وجهه ويديه كالمفهوم من وجوهنا وأيدينا، وإنما قال المسلمون إن المفهوم من صفات الله تعالى في هذا وهذا لا يماثل المفهوم منها من صفاتنا، بل كل صفة تناسب الموصوف وتليق به. فلما كانت ذات الخالق لا تماثل ذوات المخلوقين، فكذلك صفاته لا تماثل صفات المخلوق. وقد سبق أن القول في الصفات كالقول في الذات.
نعم. هنا يبين تأكيدا لما تقدم بأن إجراء هذه الصفات على ظاهرها هو الذي يجب القول به، وأن مخالفة ذلك مخالف للكتاب والسنة وهدي سلف الأمة. وذكر بعض القواعد، منها إن القول في الذات كالقول في الصفات. يعني مثلا لو سألت معتزليا أو أشعريا أو ما تريديا، لو قلت له تعال يا أخي وفقك الله أسألك سؤالا، هل تثبت لله ذاتا لائقة به؟ ماذا سيقول؟ سيقول نعم. طيب ما المانع أن تثبت له ما أثبت لنفسه من الصفات كما أثبت له الذات؟ أنت متناقض، لأن القول في الذات أو القول في الصفات فرع عن القول في الذات، والقول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. فأنت هنا ناقضت نفسك، تثبت أن الله موجود وجودا حقيقيا، طيب أثبت له الصفات القائمة بنفسه التي وصف بها نفسه أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تأويل، على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. سئل أحد السلف، سأله أحد أمراء بني العباس، قال له لما ذكر له حديث ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، قال كيف ينزل؟ فقال له السلفي لا يعلم كيفية نزوله، لا، قال له كيف ذاته؟ يقوله من؟ الخلفي ولا السلفي؟ السلفي. فيقول الخلفي لا يعلم كيفية ذاته إلا هو. نقول له ولا يعلم كيفية صفاته إلا هو. نثبت الصفة ونتوقف في مسألة الإيش؟ الكيفية، كما يأتينا في إحدى القواعد القادمة إن شاء الله. نعم.
فتبين بذلك أن من قال إن ظاهر نصوص الصفات غير مراد فقد أخطأ على كل تقدير، لأنه إن فهم من ظاهرها معنى فاسدا وهو التمثيل فقد أخطأ في فهمه وأصاب في قوله غير مراد. وإن فهم من ظاهرها معنى صحيحا وهو المعنى اللائق بالله فقد أصاب في فهمه وأخطأ في قوله غير مراد، فهو وإن أصاب في معنى ظاهرها أخطأ في نفي كونه مرادا، وإن أخطأ في معنى ظاهرها أصاب في نفي كونه مرادا، فيكون قوله خطأ على كل حال على كل تقدير. والصواب الذي لا خطأ فيه أن ظاهرها مراد وأنه ليس إلا معنى يليق بالله.
يعني هو إذا قال ظاهرها غير مراد، طيب حتى وإن قال ظاهرها غير مراد، أنا أعني الظاهر الذي أثبته أهل السنة فهو غير مراد فهذا باطل. وإن قال ظاهرها غير مراد يعني ما فسر به المؤولة فهو باطل في كل الأحوال، سواء قال إن ظاهرها مراد ونفى الظاهر أو قال غير مراد ونفى الظاهر، في كلا الحالين هو أخطأ الطريق، يقال له أخطأت استك الحفرة. فإذن يعني هو ضال في كلا الأحوال، لأنه في جميع الأمور تصور التشبيه فنفى ماذا؟ الصفات، ثم لجأ إلى التعطيل كما سيأتينا بيان ذلك في إحدى القواعد إن شاء الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. والذين يجعلون ظاهر النصوص معنى فاسدا فينكرونه يكون خطأهم على وجهين: الأول أن يفسروا النص بمعنى فاسد لا يدل عليه اللفظ فينكروه لذلك ويقولوا إن ظاهره غير مراد. مثال ذلك قوله تعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. الحديث رواه مسلم. قالوا: فظاهر الحديث أن الله يمرض ويجوع ويعطش، وهذا معنى فاسد فيكون غير مراد. فنقول: لو أعطيتم النص حقه لتبين لكم أن هذا المعنى الفاسد ليس ظاهر اللفظ، لأن سياق الحديث يمنع ذلك، فقد جاء مفسرا بقوله تعالى في الحديث نفسه: أما علمت أن عبدي فلانا مرضا فلم تعده، أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه، واستسقاك عبدي فلان فلم تسقه. وهذا صريح في أن الله سبحانه لم يمرض ولم يجع ولم يعطش، وإنما حصل المرض والجوع والعطش من عبد من عباده.
هنا لجأوا إلى نفي بعض الأحاديث الواردة فيما يزعمون أنه شاهد لهم على التأويل، فقالوا: حديث عبدي مرضت فلم تعدني، ولو جئت ولو زرت عبدي لوجدتني عنده، عبدي عطشت فلم تسقني، ولو سقيته لوجدت ذلك عندي، عبدي جعت فلم تطعمني، ولو أطعمته لوجدت ذلك عندي. أنا أريد أن نرجع إلى الحديث كامل، الحديث القدسي أوله ماذا؟ من يذكر؟ من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. طيب الحديث يدل على ماذا؟ طيب خلينا من هذا نصل إلى الشاهد: ولا يزال عبد وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. الحديث هذا الذي هو يعني بعضهم يذكره مع الحديث الذي ذكر، ما يدل على ماذا في مجموعه؟ هل هو رجل لنا أو يد لنا أو يعني أي شيء من هذه المعاني؟ إذا المقصود ماذا؟ معية الله بدليلين. دليل الأول: من عاد لولي فقد آذنته بالحرب. الدليل الثاني قوله: حتى أحبه. فالمقصود المعية قطعا، ولا يخالف في هذا أحد من أهل اللغة ولا ذوي العقول السليمة. فقوله لو وجدت ذلك عندي أي من الثواب، وقوله لو وجدتني عنده أي أكلأه برعايتي وبالتالي أنت تثاب على زيارتك له. وكذلك لو وجدت ذلك عندي في العطش والجوع وما إلى ذلك، المقصود أنك ستجد ذلك عندي في ميزاني حسناتك، والله معك أينما كنت ما دمت زرت أخاك لوجه الله سبحانه وتعالى. نعم.
ومثال آخر:
هم لم يتأملوا الحديث وإنما أخذوه على مفهومهم القاصر الخاسر. نعم.
ومثال آخر:
فجعلوا الله يجوع ويعطش، لما فهموا منه ذلك لجوا إلى ماذا؟ إلى التأويل والتعطيل. نعم.
ومثال آخر:
منهم من أنكر الحديث من حيث السند، ومنهم من يعني قال إن معناه غير صحيح. نعم.
ومثال آخر قوله تعالى: عن سفينة نوح تجري بأعيننا، قالوا: فظاهر الآية أن السفينة تجري في عين الله، وهذا معنى فاسد فيكون غير مراد، فنقول: دعواكم إن ظاهر الآية أن السفينة تجري في عين الله سبحانه وتعالى مردودة من جهة التركيب اللفظي ومن جهة المعنى أيضا. أما التركيب اللفظي فإنه إذا قال قائل: فلان يسير بعيني، لم يفهم أحد من هذا التركيب أنه يسير داخل عينيه، ولو ادعى مدع أن هذا ظاهر لفظه لضحك منه السفهاء فضلا عن العقلاء، وإنما يفهم منه أن عينيه تصحبه بالنظر والرعاية، لأن الباء هنا للمصاحبة وليست للظرفية.
كذلك هذه الآية في سورة القمر يعني تجري بأعيننا لمن كان كفر، ماذا فهموها؟ قالوا: المقصود لو أثبتنا الحديث لكانت أعين الله ظرفا للسفينة، هذا هو فهمهم. ولو أنهم يعرفون اللغة العربية لما خطر ببالهم هذا الفهم. فمن جهة اللفظ قوله تجري بأعيننا لا يفهم أحد من أهل اللغة الفصيحة أنهم في داخل عين المتكلم. أضرب لك مثالا: فلان تحت رعايتي تحت عيني، فلان بين يدي، هل المقصود أن يداهم أن يديه ملامسة له؟ لا يلزم. فتجري بأعيننا أي على مرأى منا ومسمع، وعلى وفيها إثبات صفة العين لا شك، لكن يعني مثل صفة اليدين هي يعني صحيح فيها إثبات صفة اليدين، ولكن هي دلالة أيضا على قدرة الله عز وجل، وليس هي عين قدرة الله كما يدعون. فهنا كذلك تجري بأعيننا. ومثل لما تقول القمر معنا، قمر الآن عندنا داخل هذا المسجد، أنه معنا بنوره. ومثله سيأتينا قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها بين يديه، هل المقصود أن قلوب العباد ظرف لأصابع الرحمن؟ ها؟ إثبات الأصابع نعم موجودة، لكن المقصود ماذا؟ المقصود أنه لا يخرج شيء عن تصرف الله عز وجل. ولذلك أمرنا أن نقول في السجود: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب ثبت يا مصرف القلوب ثبت
صرف قلوبنا إلى طاعتك.
أه؟
صرف قلوبنا إلى طاعتك،
صرف قلوبنا على طاعتك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، وهكذا كل ما جاء في هذا المعنى. نعم تفضل.
وأما المعنى فإن من المعلوم أن نوح عليه السلام كان في الأرض، وأنه صنع السفينة في الأرض، وجرت على الماء في الأرض، كما قال تعالى: ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. وقال: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. ولا يمكن لأحد أن يدعي أن ظاهر اللفظ أن السفينة تجري في عين الله عز وجل، لأن ذلك ممتنع غاية الامتناع في حق الله تعالى. ولا يمكن لمن عرف الله وقدره حق قدره
وقدره
ولا يمكن لمن عرف الله وقدره حق قدره وعلم أنه مستو على عرشه بائن من خلقه، ليس حالا في شيء من مخلوقاته ولا شيء من مخلوقاته حالا فيه، أن يفهم من هذا اللفظ هذا المعنى الفاسد. وعلى هذا فمعنى الآية الذي هو ظاهر اللفظ أن السفينة تجري والله تعالى يكلأها بعينه.
نعم، هذا تقدم المعنى اللغوي. من جهة المعنى معلوم أن نوحا والسفينة والعالم في الأرض ولا في السماء؟ في الأرض، والله عز وجل مستوي على عرشه بائن من خلقه. هل يتصور عاقل أن تكون السفينة ونوح والناس كلهم في داخل أن عين الله ظرف لذلك كله؟ هذا لا يفهمه إلا مجنون، ولا يقول به عاقل أو رجل سوي. نعم.
ومثال ثالث في الأثر: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. قالوا: فظاهر الأثر أن الحجر نفسه يمين الله في الأرض، وهذا معنى فاسد فيكون غير مراد. فنقول: أولا، هذا الأثر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد لا يثبت، والمشهور أنه عن ابن عباس. قلت: قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح. وقال ابن العربي: حديث باطل فلا يلتفت إليه. ثانيا، أنه على تقدير صحته صريح في أن الحجر الأسود ليس نفس يمين الله، لأنه قال يمين الله في الأرض، فقيده في الأرض ولم يطلق، وحكم اللفظ المقيد يخالف المطلق. ومعلوم أن الله تعالى في السماء، ولأنه قال: فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. ومعلوم أن المشبه غير المشبه به، فالأثر ظاهر في أن المستلم الحجر ليس مصافحا لله، وليس الحجر نفس يمين الله، فكيف يجعل ظاهره كفرا يحتاج إلى تأويل؟
نعم. مثال ثالث، وهو حديث ضعيف لا ينهض، ولذلك لا نقف عنده طويلا، لكن خلاصة القول: أولا، أنه ضعيف كما نص العلماء، وثانيا، أنه لا يعقل أن يقول عاقل أو متكلم إن المقصود أن الحجر هو عين أو نفس يمين الله تبارك وتعالى فرض، بدليل قوله: فكأنما. أنت عندما تقول: لو صافحتني فكأنما صافحت فلانا أخي، هل المقصود أنني أنا فلان نفسه؟ لا، فالمقصود يعني أن هذا الأمر ليس قابلا للتأويل أبدا بحال من الأحوال، وإنما هو سائغ في اللغة العربية، فضلا عن كون الحديث ضعيفا أو موضوعا لا يصح. نعم.
الوجه الثاني: أن يفسر اللفظ بمعنى صحيح موافق لظاهره، لكن يردونه لاعتقادهم أنه باطل وليس بباطل.
يعني يقولون: المعنى على ظاهره صح، ظاهرها مراد، لكن يجب نفيه لأنه لا يليق بالله. هذه خلاصة معتقدهم فيه، باعتقادهم أن إثباته يستلزم ماذا؟ التشبيه، وهذا باطل. نعم.
مثال ذلك قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. قالوا: فظاهر الآية أن الله على العرش، والعرش محدود، فيلزم أن يكون الله سبحانه وتعالى محدودا، وهذا المعنى فاسد فيكون غير مراد. فنقول إن علو الله تعالى على عرشه وإن كان العرش محدودا لا يستلزم معنى فاسدا، فإن الله تعالى قد علا على عرشه علوا يليق بجلاله وعظمته، ولا يماثل علو المخلوق على المخلوق، ولا يلزم منه أن يكون الله محدودا، وهو علو يختص بالعرش، والعرش أعلى المخلوقات، فيكون الله تعالى عاليا على كل شيء، وهذا من كماله وكمال صفاته، فكيف يكون معنى فاسدا غير مراد؟
نعم، مثال آخر: الرحمن على العرش استوى. عقيدة أهل السنة والجماعة بمعنى أن استوى بمعنى على وارتفع واستقر. جاء أهل التأويل قالوا: ما نفهم استواء إلا استواء الإنسان على كرسيه، أو استواء الملك الإنسان على عرشه، أو استواءه على السفينة، فكيف تفسرونه بعلى وارتفع؟ وآخرون قالوا: لا، استوى بمعنى غلبة. وهل صارعه أحد حتى غلبة؟ لو كان فيهما آلية إلا الله لفسدتا. فهو هنا يرد هذا الفهم الفاسد بأن تفسيره بغير هذا المعنى تفسير فاسد، وهو مبني على ثلاث قواعد عندهم. الأولى أنهم ما فهموا من الاستواء إلا استواء المخلوق على كرسيه. الثاني اعتقادهم أنه لو أثبتوه لزم منه ماذا؟ التشبيه. وثالثا اعتقادهم أن 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 التفسير بعلى واستقر يدل على أن بما أن العرش صغير وأنه فوق كل شيء، فكيف يكون يستوي على ما هو أصغر منه؟ وهذه لوازم كلها ماذا؟ باطلة وفاسدة. فيجب القول الذي قاله الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. تفضل.
مثال آخر: قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. قالوا: فظاهر الآية أن لله تعالى يدين حقيقيتين هما جارحة، وهذا معنى فاسد فيكون غير مراد. فنقول: إن ثبوت اليدين الحقيقيتين لله عز وجل لا يستلزم معنى فاسدا، فإن لله تعالى يدين حقيقيتين تليقان بجلاله وعظمته، بهما يأخذ ويقبض، ولا تماثلان أيدي المخلوقين، وهذا من كماله وكمال صفاته. قال الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله
من طيب
ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه، وإن كانت تمرة فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل. فأي معنى فاسد يلزم من ظاهر النص حتى يقال إنه غير مراد؟
نعم، هنا ضرب مثال آخر وهما اليدان. والله تبارك وتعالى قال: بل يداه مبسوطتان، وقال تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فهنا ثنى وأسند لنفسه مما يدل على أنه خلقه بيديه صراحة وليس مجازا، فالله خلق آدم بيديه، بخلاف ما خلقه الرب قد يسند بألفاظ أخرى كما سيأتينا بيانه. فهنا لما خلقت بيدي صريح. الآن لما تقول، لما تأتينا إحدى النساء الطيبات فتقول: يا فلان، هذه ملحفة نسجتها بيدي، هل يحتمل أنها بغير يدها؟ ولله المثل الأعلى، لا يمكن. كذلك الله بصراحة قال لما خلقت بيدي. وهل يمكن تأويلها بالقدرتين؟ الله له قدرة واحدة كاملة شاملة. وهل يمكن تفسيرها بالنعمتين؟ الله له النعمة المطلقة الكاملة الشاملة. فهذا تفسير فاسد، وتفسيرها بغير ظاهرها قول على الله بغير علم. نعم.
وقد يجتمع الخطأ من الوجهين في مثال واحد، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. فقالوا على الوجه الأول ظاهر الحديث أن قلوب بني آدم بين أصابع الرحمن، فيلزم منه المباشرة والمماسة، وأن تكون أصابع الله سبحانه داخل أجوافنا، وهذا معنى فاسد فيكون غير مراد.
نعم كمل.
وقالوا على الوجه الثاني ظاهر الحديث أن لله أصابع حقيقية والأصابع جوارح، وهذا معنى فاسد فيكون غير مراد.
نعم. هنا مثال آخر، حديث أبي هريرة المتقدم: إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. يؤيده حديث اليهودي عن عبد الله بن مسعود عند البخاري قال: جاء حبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن الله يضع السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والجبال على إصبع، وهكذا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. وكل من روى الحديث يضحك كما ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما فهمهم؟ قالوا المقصود أن أصابع الله تدخل في أجواف بني آدم، وهذا باطل. أنتم الذين شبهتم ووقعتم في التعطيل والتشبيه. وتفسير آخر لهم قالوا إن الأصابع جارحة، والله منزه عن أن يتصف بالجوارح، فأنكروا هذه الأحاديث وأولوها بدعوى أن الأصابع جارحة، فردوا الحديث من وجهين، ويرد عليهم بهذين الوجهين. نعم.
فنقول على الوجه الأول إن كون قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن حقيقة لا يلزم منه المباشرة والمماسة، ولا أن تكون أصابع الله عز وجل داخل أجوافنا. ألا ترى إلى قوله تعالى: والسحاب المسخر بين السماء والأرض، فإن السحاب لا يباشر السماء ولا الأرض ولا يماسهما، ويقال سترة المصلي بين يديه، وليست مباشرة له ولا مماسة له. فإذا كانت البينية لا تستلزم المباشرة والمماسة فيما بين المخلوقات، فكيف بالبينية فيما بين المخلوق والخالق الذي وسع كرسيه السماوات والأرض وهو بكل شيء محيط؟ وقد دل السمع والعقل على أن الله تعالى بائن من خلقه، ولا يحل في شيء من خلقه، ولا يحل فيه شيء من خلقه، وأجمع السلف على ذلك. ونقول على الوجه الثاني إن ثبوت الأصابع الحقيقية لله تعالى لا يستلزم معنى فاسدا، وحينئذ يكون مرادا قطعا، فإن لله تعالى أصابع حقيقية تليق بالله عز وجل ولا تماثل أصابع المخلوقين. وفي صحيح البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على
إصبع، فيها تسع لغات. نعم.
والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى وتعالى عما يشركون. وهذا لفظ البخاري، وهذا لفظ البخاري في تفسير سورة الزمر.
نعم.
فأي معنى فاسد يلزم من ظاهر النص حتى يقال إنه غير مراد؟
هنا ضرب مثالين تكلمنا عنهم، مسألة اليدين ومسألة الأصابع. فأنت تقول الآن، هم يقولون لا بد من التأويل ولا بد من التحريف. طيب، فننظر إلى بعض الأمثلة في اللغة العربية. يقال سترة الرجل بين يديه، هل هو ممسك بهما؟ ليس ممسكا بهما. يقال أنا قلبي معك، هل هو يحمل قلبك؟ ها؟ لا. فكذلك قضية الأصابع وقضية اليدين، أولا لا يلزم منهما التشبيه ولا التعطيل ومن إثباتهما، وثانيا لا يلزم منهما أن تكون جارحتين، وثالثا يجب إجراء هذه النصوص على ظواهرها من غير تحريف ولا تعطيل. نعم.
ويشبه هذا الخطأ أن يجعل اللفظ نظير ما ليس مثله، كما قيل في قوله تعالى لما خلقت بيدي، إنه مثل قوله مما عملت أيدينا، فيكون المراد باليد نفس الفاعل في الآيتين، وهذا غلط، فإن الفرق بينهما ثابت من وجوه ثلاثة. الأول من حيث الصيغة.
الشبهة ما هي؟ قالوا لا فرق بين قوله تعالى لما خلقت بيدي وبين قوله تعالى مما عملت أيدينا، هذه الشبهة. الرد عليه من ثلاثة وجوه.
الأول من حيث الصيغة، فإن الله تعالى في الآية الأولى لما خلقت بيدي، وهي تخالف الصيغة في الآية الثانية، فإن الله تعالى قال فيها مما عملت أيدينا، ولو كانت الأولى نظيرة للثانية لكان لفظها لما خلقت يداي، فيضاف الخلق إليهما كما أضيف العمل إليها في الثانية.
نعم. يعني الوجه الأول في الرد على هذه الشبهة أن يقال إن ثمة فرقا عظيما بين قوله تعالى مما عملت أيدينا وبين قوله تعالى لما خلقت بيدي. فقوله تعالى لما خلقت بيدي أسند الخلق إلى يديه، خلق آدم، فهو نص في أن آدم خلقه بيديه، وهذا نص لا يحتمل التأويل، ولو قلنا بقدرتيه لفسد المعنى. الأمر الثاني في قوله مما عملت أيدينا أسند إلى نفسه على سبيل التعظيم. على سبيل ماذا؟ التعظيم. فالمقصود إيش؟ مما خلق، مما عمل سبحانه وتعالى بنفسه، المقصود نفسه هنا، مما عملته بنفسي، ولا يلزم أن يكون قد باشره بماذا؟ بيديه، كقضية خلق آدم. نعم.
الثاني أن الله تعالى أضاف في الآية الأولى الفعل إلى نفسه معدا بالباء إلى اليدين، فكان سبحانه هو الخالق وكان خلقه بيديه. ألا ترى إلى قول القائل كتبت بالقلم، فإن الكاتب هو الفاعل فاعل الكتابة، ومدخول الباء وهو القلم حصلت به الكتابة. وأما الآية الثانية مما عملت أيدينا فأضاف الفعل فيها إلى الأيدي المضافة إليه، وإضافة الفعل إلى الأيدي كإضافته إلى النفس، فكأنه قال مما عملنا. ألا ترى إلى قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، والمراد بما كسبتم، بدليل قوله في آية أخرى فأصابهم سيئات ما كسبوا.
هنا يعني توضيح أكثر، يعني بالموضوع الأول أنه أضاف إلى نفسه معدا بالباء، فلا يحتمل غير الخلق باليدين، كما تقول كتبت بالقلم، فهنا عينت ما كتبت به. أما ما عملت أيدينا أي ما عملت أنفسنا، قد يكون باشره بيديه وقد يكون بغير يديه ولذلك عندما تقول مما عملت أيدينا أي مما أو أوجدناه أو خلقناه بغض النظر عما إذا كان باليد أم لا. وله نظائر، ما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم، وقد يكون عمله بالفرج، بالرجل، بالنظر، بالقلب، بأي شيء آخر، ولا يشترط أنه باشره بماذا؟ بيديه. ونظائر هذا كثيرة. نعم.
الوجه الثالث أن الله تعالى أضاف الفعل في الآية الأولى لما خلقت بيدي معدا بالباء إلى يدين اثنتين، ولا يمكن أن يراد بهما نفسه لدلالة التثنية على عدد محصور باثنين،
يعني لا يمكن أن يقال بنفسي، هذا أمر محال. نعم.
والرب جل وعلا إله واحد، فلا يمكن أن يذكر نفسه بصيغة التثنية لدلالة ذلك على صريح العدد وحصره، ولكنه تعالى يذكر نفسه تارة بصيغة الإفراد للتوحيد، وتارة يذكر نفسه بصيغة الجمع للتعظيم، وربما يدل الجمع على معاني أسمائه.
نعم، يعني قد يفرده يد الله فوق أيديهم، وقد يكون جمعا مما عملت أيدينا، ويحتمل معاني أخرى غير الخلق باليدين. نعم.
أما في الآية الثانية فأضاف الفعل إلى الأيدي المضافة إليه مجموعة للتعظيم، فصار المراد بها نفسه فصار المراد بها نفسه المقدسة جل وعلا. وبهذا تبين الفرق بين قوله لما خلقت بيدي وقوله مما عملت أيدينا، وأنها ليست نظيرا لها. وتبين أيضا أن ظاهر النصوص في الصفات حق ثابت مراد لله تعالى على الوجه اللائق به، وأنه لا يستلزم نقصا في حقه ولا تمثيلا له بخلقه. لكن لو كنا نخاطب شخصا لا يفهم من ظاهرها إلا ما يقتضي التمثيل، فإننا نقول له إن هذا الظاهر الذي فهمته غير مراد، ثم نبين له أن هذا ليس ظاهر النصوص لأنه باطل لا يقتضيه السياق كما سبق بيانه.
نعم، واضح.
انتهى الفصل.
بعد إيش القاعدة
الرابعة؟
القاعدة الرابعة صحيفة طيب بارك الله كم هي القاعدة الرابعة. القاعدة هذه أطال فيها لأنها تستلزم الإطالة. اطرح سؤالا واحدا.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل هناك ذكر لمن لم يتمكن من سجود التلاوة خارج الصلاة؟
ما هناك ذكر محدد، لكن لو أمكن أن يقف ويسجد أو يسجد بالإيماء عند الحاجة، عندما يتعذر السجود يمكن أن يسجد بالإيماء. نعم.
سلام الله عليكم. سائل كريم يقول: ما هو أفضل متن محفوظ في أصول الفقه ومصطلح الحديث؟
في مصطلح الحديث في ما يظهر لي أن المبتدئ يأخذ من أطيب المنح، من أطيب المنح، وإن أخذ بعض شروح البيقونية يكون طيب الأخرى. أما أصول الفقه فأظن أن ثمة مؤلفا واضحا يفهمه البليد والذكي، الدكتور سليمان الرحيلي حفظه الله، وأظن شرح لأحد كتب الأصول أنا لا يحضرني. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل يجوز جعل الثوب على الكعبين؟
على الكعبين بحيث لا ينزل عنهما فيه رخصة، لأن الحديث يقول: ما تجاوز الكعبين فهو في النار، وإن رفع عنهما كان أولى وأفضل.
أحسن الله إليكم. طيب. سائل كريم يقول: أختي لا تصلي، نرجو الدعاء لها.
نسأل الله أن يهديها للإسلام، لأن تارك الصلاة ليس بمسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل قول الله تعالى إياك نعبد يشمل التوحيد والانقياد والرجوع إلى الله بالتوبة فعلا للمأمور وتركا لجميع الذنوب؟
هذا يوضحه تفسير شيخ الإسلام رحمه الله تعالى للعبادة بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فيدخل فيه التوحيد وأنواع العبادة، ويدخل فيه فعل الأوامر واجتناب النواهي، كلها عبادة. إن الله تعالى يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لأن كما تعلمون أن القرآن والسنة إما أن تكون بيانا للعبادة بأنواعها التي أشرت إليها، وإما أن تكون تحذيرا مما يضادها، وإما أن تكون النصوص في بيان القصص والقصص الأنبياء. أما الأحكام الشرعية فهي داخلة في العبادة، امتثالها داخل في عبادة الله عز وجل. نعم.
صلى الله عليكم. سائل كريم يقول: لو كنت في بلد معين وأصلي الصلوات في المسجد، ولكن بعد الصلاة يبتدعون ولا يمكن أن أنكر عليهم لخطورة ذلك، فهل يجوز
ترك؟
والله كلام غير واضح،
يعني هل يجوز أن يفارق الجماعة؟ الظاهر يقصد إذا كان
السؤال غير واضح.
السؤال: إن كانت تلك البدع تصل إلى درجة الشرك وما يناقض التوحيد، فحرام عليك أن تصلي في هذا المسجد، لأنه مسجد شركي وأعمالهم أعمال شركية، كمن يذبحون للقبور أو ينذرون لها أو يتقربون إليها بأي نوع من أنواع القرب. أما إذا كانت تلك البدع دون الشرك فصلي معهم حفاظا على الجماعة، ولا يلزمك أن تنتظر أذكارهم وخرافاتهم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما حكم دخول غير المسلم حدود الحرم المكي للحاجة، كأن تكون خادمة مع عائلة؟
لا أرى ذلك، ولكن أقترح على السائل أن يكتب هذا إلى سماحة المفتي الشيخ صالح الفوزان لعله يعطيه جوابا مفصلا. أما المدينة فلا بأس، وإن كان هذا من العلم الذي لا ينبغي نشره.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل يجوز سؤال الله تعالى بقولنا: يا نور السماوات والأرض؟
النور اسم من أسماء الله، الله نور السماوات والأرض، لا حرج في ذلك.
جزاكم الله خير،
وفقكم الله وسدد خطاكم، وإلى درسنا يوم الأحد إن شاء الله.